الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. المرحوم كان يتكلم في آخر مطلب من مطالب الإطلاق والتقييد، وهي صورة ما لو ورد عندنا دليلان متنافيان. وقلنا معنى التنافي شنو؟ بمعنى علمنا بوحدة حكم، ولكن أحد الدليلين كان مطلق والآخر كان مقيد يعني خاص. مرحوم قال مرة يكون كيف القضية مختلف، وأخرى يكون كيف القضية متفق. مثال كيف القضية المختلف: أكرم العلماء ولا تكرم في الساق العلماء. كيف الموافق: أكرم العلماء وأكرم العلماء العدول. هذا الأول وذاك الثاني. قلت لكن النقطة المهمة في هذا ماذا؟ وحدة الحكم، أن التنافي محفوظ في الصورتين معا. عندما يكون كيف القضية مختلف ظهر لا شك ولا ريب نقول بالتقييد. وقلت ما ذكر مستند، وأنا بينت في المستند المسألة مشينا. أنا أبدأ أجمع المطلب حتى أطبق. الصورة الثانية ما لو كان كيف القضية متحد، كما لو كان المطلق موجب والمقيد أيضا هم موجب، لكن مع تنافي. تنافي عن شنو؟ يعني مع وحدة حكم، يعني علمنا أن الشارع ليس عنده في المسألة حكمان، وإنما عنده في المسألة حكم واحد. مرحوم الشيخ شبث بعبارة ثم صار بناء يذكر دليلية هذه العبارة. شنو العبارة؟ إن مشهور العلماء قالوا في مثل هذه الصورة، صورة التنافي مع اتحاد الكيف، قالوا بالتقييد. ثم صار في بيان، قال هذا المشهور قال فيه، وهو ما صار بناء يناقش في رأي المشهور، ومال إلى هذا الرأي، إنما صار في صدر بيان دليل لهذا الرأي. ذكر قال أنه ما يمكن أن يذكر لهذا ثلاثة أدلة. دليل بعضهم ذكر الجمع أولى من الطرح، وينحصر الجمع بالتقييد، وناقشوا قال بقول له ممكن. صحيح نحن نقول الجمع أولى من الطرح، هذا نقول بالكبرى نقول به، لكن لا ينحصر الأمر بالجمع بالتقييد، بل يمكن أن نقيد كما يمكن أن نحمل الدليل الثاني على الاستحباب. عندنا أكثر من طريق ممكن. قضية حصارية. الجواب الثاني كان جواب الشيخ الأعظم. مرحوم الشيخ الأعظم قال بابا التقييد ليس فيه تصرف، والحمل على الاستحباب فيه تصرف، وكلما دار الأمر بين سبيل لا تصرف فيه وبين سبيل آخر فيه تصرف، فإنا نصير إلى السبيل الذي لا تصرف فيه، ومن هنا نقول بالتقييد. هذا كلام وفتوى المرحوم الشيخ الأنصاري. مرحوم الشيخ الآخر أشكل عليه بإشكاله. إشكال الأول قال له من قال أن التقييد ليس فيه تصرف؟ التقييد فيه تصرف. ليش؟ لأن المدار على الإرادات الاستعمالية، والمطلق إرادة الاستعمالية على السعة، والمقيد إرادة الاستعمالية على الضيق. ومع شو ماكو تصرف؟ فحمل المطلق على التقييد تصرف المطلق. شو تقول ماكو تصرف؟ نعم هو تصرف، لكن مو مجاز لما قلناه سابقا خلافا ما قبل سلطان العلماء على أساس نظرية فكرة تعدد الدالي والمدلول. هذا قلنا لكن تصرف، نعم هو ليس من التصرف الذي يجرنا إلى مجاز، لكن أنت تقول لي مو تصرف، لا تصرف، لأنه إرادة استعمال تصرف جيد. وثم أنت تشكيل الثاني يقول الحمل على المستحب هذا فيه تصرف، أقول لك لا، الحمل على المستحب ليس فيه تصرف. ليش؟ هو ما زال في أجواء الواجب، لكنه بيان لأفضل الأفراد، مو حمل على الاستحباب، بيان لأفضل أفراد الواجب. وبيان لأفضل أفراد الواجب ما فيه تجوز، الذي هو مجاز فيما لو استعمل صيغة افعل وأريد منه الاستحباب، بل هذا مجاز. أما صيغة افعل تبقى محافظة على وجوبها، وبيانا للفرد الفرد أفضل الأفراد، هذا نسميه استحباب في ضمن الوجوب. يقول هذا أدنى. فأنا ما أقبل كلتا المقالتين لك يا بحر. هذا كلام الأنصاري أنت بطلت أنت تحكي. قال أنا أقول بالأقوائية الظهورية. يعني شنو يقول عندك إطلاقين، أكو بين الإطلاقين تصادم، ولا بد من مراعاة أحد الإطلاقين، أحد الظهورين، أحد الإطلاقين، أحد الظهورين. ونحن عندنا أن هذا الظهور مقدم على ذاك الظهور، نتيجة تقدم هذا الظهور على ذلك هو التقييد. يا هو شنو الظهورات كان نفتهمن؟ قال في أعتق رقبة مؤمنة، خلي إيدك على صيغة أفعل. ألم نقل أن صيغة أفعل ظاهرة في الوجوب التعييني للتخييري؟ ألم نقل أن صيغة أفعل ظاهرة في التعيين؟ مش قلنا؟ فأعتق بمقتضى وضع يدي على كلمة أعتق، على الصيغة، صيغة أعتق ظاهرة في التعيينية. بينما في قولي أعتق رقبة، شمول الرقبة لجميع أفراد الرقبة من المؤمنة وغير المؤمنة، وين شيت أخلي إصبعي؟ على كلمة الرقبة. وشيت أقول تمام مقدمات الحكمة في الرقبة، ولازمية تمام مقدمات الحكمة في الرقبة هو الشياع لكل أفراد الرقبة. يعني وبالتالي نتيجة الشياع حيث أنه إطلاقا بدليا التخير إلى أي فرد من الأفراد. مو شيء هاتك يقول إذن نحن ومفاد أعتق رقبة التخييرية بأن تعتق أي رقبة إن شئت. نحن ولسان أعتق رقبة مؤمنة تعيين العتق بخصوص الرقبة المؤمنة. إلى هنا واضح؟ هذا إطلاق وذاك إطلاق. بين الإطلاقين هم صار تصادم، أحد الإطلاقين يثبت لنا التخييرية والإطلاق الثاني يثبت لنا التعيينية. طيب شو نسوي؟ يقول وظاهر الإطلاق التعيينية قد تقدم على ظاهر الإطلاق في المطلق على إطلاق الأفرادي، وبهذا نقول بالتقييد. فنحن نقول بالتقييد للأقوائية الظهورية، نقول بالتقييد لأن صيغة أفعل في صيغة أفعل في 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 في, في التعيينية أظهر من المطلق في من المطلق في في أفراده السعيد جيد الذي نتيجته إلى التقييد. إلى هنا هو بين مستند في المسألة. سجل إشكال عليه. شنو الإشكال سجل؟ إذا صار بنعرف تحكي هالحكاية وتقول أنه نقدم صيغة أفعل في التعيينية على الإطلاق في التخييرية، لما لا تقول بهذا الكلام بعينه فيما لو كان كل من الدليلين مستحب؟ كما لو قلت لك شنو زر الحسين في النصف من شعبان، وزر الحسين في ليلة النصف من شعبان، وأحد الدليلين مطلق ودليل آخر مقيد. يلا لازم تقول بالتقييد، تقول بنظرية التقييد، انت مو قلت نقول بالتقييد، لازم تقول بالتقييد، مع ان علماءنا لا يقولون بالتقييد. مقتضى هذا الفن الذي قدمت لنا مقتضى دليلات، مو دليلك يكون مختص بما لو كان الدليلان دليلان واردان في باب الوجوب، بل ياتيان هذين تاتي هذه الفكره حتى ما لو كان الدليلين دليلين واردان في باب الاستحباب. في مثل اعتق، في مثل زر الحسين في النصف من شعبان، وزر الحسين في ليلة النصف من شعبان. الشيخ قال بلي نحن والدليل ما قلناه في الوجوب يأتي في المستحب، لكن نعم بلي هو كذلك، لكن هنا إما أننا نستفيد في باب المستحب، نستفيد أنه أساسا ما عندنا وحدة جعل وإنما تعدد جعل. فإذا كان عندنا تعدد جعل بعد المشكلة محلولة. احنا كل مشكلتنا في القول بالتقييد عند وحدة جعل، اما مع تعددية الجعل بعد ما عندنا مشكلة. وبعبارة اخرى الاستحباب الظهور الاول فيه تعددية الجعل، فإذا تعددية الجعل فبعد ما يكون معنى ان نقول بالتقييد، بل نلتزم بكلا الدليلين. نقول بالتقييد عندما يكون عندنا شنو؟ وحدة جعل، مو عندنا تعدد جعل. يا بليش هاي حكايته، هاي في الحقيقة خلفية كلامه. ليش انت استظهرت في باب المستحبات بتعددية الجعل؟ قال مو الاستحباب فيه تعدد مراتب، حقيقة تشكيكية، وفي الحقائق التشكيكية نقول الظاهر فيها تعددية الجهات. ثم قال فتأمل، هو قال فتأمل. ليش قال فتأمل؟ لأنه إذا صار البناء على أن نقطة تعددية المراتب هي الذي توجب تعددية الجعل، فهذا كما هو موجود في المستحب موجود في الواجب. وروح ابحث على نقطة أخرى، قل استظهر في المستحبات أن الظاهر الأول في المستحبات هو شنو؟ تعددية الجعل. هو باب الاستحباب طبع الأولي تعددية الجعل، مادة الاستحباب فيها الجعل. أما أنا أقول بسبب الحقيقة التشكيكية، الحقيقة التشكيكية إذا كان هي نقطة الظهور في تعددية الجعل، فإن الحقيقة التشكيكية كما موجودة في المستحبات كذلك موجودة في الواجبات. لذا هو هذا الدليل تأمل به. ذكر دليل ثاني، دليل ثاني جنة. قال أقول لك أنت ما قالي التسامح في أدلة السنة، التسامح في أدلة السنة يعني شنو مفاده؟ يعني دائما ضخ في كم زائد في المستحبات، هذا معنى تسامح في أدلة السنة يعني شنو؟ يعني تشبث بأي شيء على أن تفرض له شنو؟ استحبابا جديدا. احنا نتكلم في أجواء الاستحبابات، إذا قلت بالتقييد شنو شنو؟ يعني تقليل من المستحبات. ذوق الشارع قائم على ماذا؟ على في باب المستحبات. الشارع شنو ذوقه؟ كل ما يحتمل مستحب هو مستحب، هذا معنى قاعدة التسامح في أدلة السنة. كل ما يحتمل أنه مستحب فهو مستحب، والتقييد هو تضييق في الاستحباب، في التشريع الاستحبابي. لأنه أنت تريد تجعل الدليلين شنو؟ تقييد يعني شنو؟ يعني حكم واحد، يعني استحباب واحد، استحباب واحد. ليش ايش يسوي؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن تدعونا إلى تعددية الجعل. هذا ما أفاده في مثل هذا المقام. ثم صار بناء قال خوف عندي في المسألة مو يطلع بالمعالم. يا رجل ايش عندك يا أبو المعالم؟ قال أبو المعالم سأل سؤال، قال يا بي هذا البحث كله قوامه عيثنا من مادة الاستحباب. نرجع إلى مادة الرئيسية، المادة الفقهية المهمة، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. قال هذه القضية كلها قوامها وحدة الجعل، وهذه الأزمة وليدة ماذا؟ القول بوحدة الجعل. خب كيف لنا أن نتعرف أن المسألة ذات وحدة الجعل، بحيث نقول هاي وحدة الجعل، هذا مورد تعدد الجعل، وكل المسألة شيء أصلا الأصل الموضوعي الذي أخذ في هذا البحث؟ لو عندنا دليلان وبعد وقد علمنا من الخارج وحدة الجعل، شلون نعلم بأن وحدة الجعل يصير حوالة على مفلس؟ صاحب المعالم قال إذا كانت القضايا قضايا شرطية وكانت الشرط في كلتا الجملتين واحدة. شلون؟ إذا سافرت إلى كربلاء فزر الحسين، إذا سافرت إلى كربلاء فزر الحسين بالليل. بس هنا يقول ما دام السبب واحد، إذا سافرت إلى كربلاء في الجملتين إذا سبب واحد هنا نفترض وحدة جعل. أما إذا لم تكن القضايا قضايا شرطية، أو كان الشرطيات لكن إذا سافرت إلى كربلاء فزر الحسين، وأما إذا سافرت إلى مثلا إلى مكان آخر فزر الحسين في الليل. يقول هنا بعد مو وحدة جعل، تعددية جعل. إذا سافرت إلى كربلاء فزر الحسين، وإذا مطلقا، وإذا سافرت إلى السماء فزر الحسين في الليل. يقول هنا بعد ما وحدة جعل، لأنه اختلف السبب. هكذا قال من؟ مرحوم صاحب المعاني شيخ. يقول هذا كلامك مقبول، بس ليش تحصر القضية بهذا؟ التعرف، اسمع لي، التعرف على وحدة الجعل ليس رهن أن الشرط القضية شرطية والشرط واحد. لو قد تكون القضية مو شرطية، قد تكون القضية حملية، ومع هذا نحن نعلم بوحدة الجعل. يا ابن مين تعلم؟ يقول للقرائن الحالية والمقالية علمنا من الخارج، قام الدليل علينا من الخارج، يا ترى ان في هذه المساله ليس لي الا حكم واحد. ليش تحصر القضيه بان تكون التعرف على وحدة الجعل موقوف على أن يكون كلا الخطابين شرطي. لو قد يكون شرطيا كما قلت أنت أيها المعالم ونقول بوحدة الجعل، وقد يكون الخطاب مو شرطي حملي. ومع هذا نعلم من نعلم قام الإجماع، قامت الضرورة، قام الارتكاز، السيرة قائمة، عشرات الأسباب الذي يمكن أن نتوصل بواسطتها للتعرف على أن شنو أن المقام من وحدة الجهل. هذا هم أفعل. ثم يدخل بعد ذلك إلى تنبيهين. التنبيه الأول في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قلت أقول لك كل ما قلت في الحكم التكليفي يمكن أن ننجديه في الحكم الوضعي، ولا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يا إخوان لا ننسى، لا ننسى، ترى أنا سابقا أول ما دخلت أنا تبرعت لك في تنبيه، قلت لك حديثنا كان لو كان الخطاب في الأمرين معا تكليفي دون ما لو كان إرشادي، وأما إذا كانت القضية إرشادية لم يختلف ولا نصف واحد في التقييد، لذا أصلا مو محل خلاف. حديثنا في من؟ فيما لو كان أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة كان كل منهما خطابا تكليفيا لا إرشاديا مولويا لا إرشاديا. نعم عندنا سؤال ثاني، في المولوي التكليفي أم يعم المولوي الحكم الوضعي؟ يقول لا فرق. هذا البحث وهذا النزاع يأتي في كل من المولوي التكليفي والمولوي الوضعي. فنحن قلنا بنظرية التقييد للأقوائية الظهورية، هذا الذي قلناه لا نفرق فيه بين كون جو المسألة مولوي تكليفي أو جو المسألة مولوي وضعي. يقول كمل، يقول غير شيء كمل، يقول دون ما لو كان إرشادي، يجيب هذه العبارة حتى نفهمها بعد المطلب يصير واضح، دون ما لو كان إرشادي، لأن بالفقه احنا عندنا هذا البحث من المباحث المهمة في غاية الأهمية، في الفقه من المباحث المهمة في غاية الأهمية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، طبعا مرحوم الآخون سلط الأضواء عليه بشكل مقتضب جدا، سيد الشهيد يحاول يفتحها ويبحث مهم، قال لك أقول لك إحنا قرينا درس وعرفنا العلة الواحدة تورثه معلولا واحد، هاي عقرينا أهل ولا من النار دائما شيجي حرارة، إحنا شعدنا بيدنا مقدمات الحكمة، لابد نتيجة مقدمات الحكمة شنو شيء واحد، والله احنا ما دنا نفتهم، مرة مقدمات الحكمة تورثنا وتحقق لنا اطلاقا شموليا، ومرة مقدمات الحكمة تورثنا اطلاقا بدليا، وثالثا مقدمات الحكمة تفرض لنا وجوبا تعينيا او تعينيا. ليش؟ شنو السبب؟ اذا هو العلة واحدة وهي مقدمات الحكمة، لماذا مقدمات الحكمة العلة الواحدة أنتجت نتاجات مختلفة؟ لماذا أنتجت نتاجات مختلفة؟ لماذا مرة تنتجن ماذا؟ مثلا الآن أضرب لك أمثلة حتى يصير واضح. إذا واحد قال لك أكرم كل عالم، أو عفوا أنا جبت عموم أعتذر، أكرم العالم، أنت تقول لي هنا أنا أستفيد إطلاق شمولي من مقدمات الحكمة. إذا قلت لك صلي، تقول لي هنا أنا بمقدمات الحكمة أستفيد إطلاقا بدليا. إذا قلت لك افعل، قلت لي هنا أنا أستظهر الوجوب التعييني والعيني والنفسي، لا الكفائي ولا الغيري ولا التخييري، هي كلها مقدمات حكمة. شلون هاي شلون ما يصير؟ العلة الواحدة تنتج معلولا واحدة. الشيخ يقول بويا قضية خاضعة إلى ضم محاسبات أخرى إلى مقدمات الحكمة. بسبب ضم تلك المقدمات الأخرى إلى مقدمات الحكمة تنتج النتائج المختلفة، تنتج النتائج المختلفة. ثم يصير في صدد، ما هي ليش بالحالة الأولى؟ شو نسميها الحالة الأولى؟ كان شنو الحالة الأولى؟ الإطلاق الشمولي. كيف؟ اسمع لي، أنا راح أغير الإطلاق الشمولي، أخلي في دائرة إعمال الإطلاق ومقدمات الحكمة في الموضوع ينتج إطلاقا شموليا. وكيف مقدمات الحكمة إذا أجري في المتعلق أفاد الإطلاق البدلي؟ وكيف أنه مقدمات الحكمة في صيغة إفعال تنتج لا إطلاقا شموليا ولا إطلاقا بدليا، وإنما تنتج نتاجا جديدا؟ ليش؟ يقول هذا لابد أن بينه، واضح هذا؟ لكن قاعدة عرفت لسه هو ما شاف لها القاعدة. كلما أعملنا الإطلاق في دائرة الموضوعات، الظاهر الأولي هو الشمولية، وكلما أعملنا الإطلاق في دائرة المتعلق، وبينك الفرق بين المتعلق وبين الموضوع، يكون الإطلاق إطلاقا بدليا. وفي غير دائرة الموضوع ودائرة المتعلق، بل في دائرة الحكم، فيكون نتاج المقدمات شيء ثالث. هذا ليش؟ هو يحاول أنه يقدم سبر وتقسيم يوصلنا إلى النتيجة، بس مو مهم السبر والتقسيم. شوف أنا راح أحكي حكايتي، رجاء اسمع لي، هاي حكاية أنا أتبرع لك إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، أخي مقدمات الحكمة أتريد الست فكرة الإهمال والإجمال، وأن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. جيب عكازة ثانية ضم إلى هاي العكازة حتى تطلع الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي أو شيء ثاني. مقدمات الحكمة شو تورد لنا؟ لم يكن الإطلاق الشمولي أو البدلي أو شيء ثالث متولدا من مقدمات الحكمة كما أنت صاحب الشغل كنت تريد تسوي، إنما مقدمات الحكمة ماذا تنتج لنا؟ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام إجمالي والإهمال. أما بيان ماذا يستدعي؟ شمولية لابد تقدم شيء، بدلية لازم تقدم شيء آخر. فالعلة الواحدة أنتجت معلول واحد ولم تنتج معاليه متعددة. المعلول الذي أنتجته ما هو؟ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال. أما أنه شمولي بدلي كذا، هذا مرجون إلى محله، هذا مو مشكلة. ما الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ المتعلق يا إخوان، خل أضرب لك مثال، بالمثال أوضحها ثم حتى نطبق، بس دائما ترى نحتاجه. فرق بين الموضوع والمتعلق، الاستطاعة موضوع للحج أم متعلق للحج؟ وشراء التذكرة موضوع أم متعلق؟ الموضوع كل أمر لا يجب على المكلف أن يحققه، لو تحقق ثبت. مقدمة وجوبية نسميها احنا بالمصطلح العلمي. فالاستطاعة يجب عليك أن تطلع للشغل حتى تحقق الاستطاعة، كلا، هذا موضوع. الاستطاعة موضوع الحج. البلوغ يجب علي أن أصل إلى مرتبة البلوغ؟ لا، وهكذا. لأنهم شنو؟ موضوعات الحكم، متعلقات الحكم شنو؟ يجب أن أنا أحققها. الوضوء في الصلاة يجب علي أن أحقق الوضوء لو لا؟ يبالي. فشيسة؟ يصير متعلق. شراء التذكرة يجب علي أن أشتري التذكرة لو لا؟ أي نعم، فيصير متعلق. المتعلق هو شنو؟ ما يجب، سمي مقدمة وجودية، ما يجب تحصيله. أما الموضوع مقدمات لا يجب تحصيله، لو فرض تحققها في الخارج مأخوذ على نحو القضية اللولائية الشرطية، لو تحققت الاستطاعة فالحج واجب. بس من نقدر نقول لو اشتريت التذكرة فالحج واجب، وإلا إذا لو اشتريت التذكرة فالحج واجب يلزم أنه كل من يترك الحج ليس بحاصل. ليش؟ ما اشتري التذكرة فلا وجوب للحج، بينما هو وجوب الحج فصار. هذا معناه شنو؟ شراء التذكرة ليس مقدمة وجوبية، وإنما هي مقدمة وجوبية. هذا طبق لك هذا المقدار. وأورد عليه، قلنا هذا عبارة الأنصاري، وأورد عليه عبارة الأنصاري المرحوم الأنصاري قال بنظرية التقييد، لكن بدليل أن شوف الدليل شنو، التصرف في المطلق ليس فيه تصرف، حمل المقيد على الاستحباب فيه تصرف، ومتى ما دار الأمر بين سبيلين أحدهما لا تصرف والآخر فيه تصرف فنختار السبيل الذي لا تصرف فيه. هذا كلام منه الأنصاري، بأن التقييد يعني حمل المطلق على المقيد، بأن التقييد به ليس تصرفا في معنى اللفظ. أقول بس اسمع لي، التصرف تصرفان، هذا بس شرح عبارة وياريت ما ذاكر، هذا من الموارد الإصطلاح للحج. مرة التصرف في المعنى، تصرف في المعنى يعني شنو؟ بمعنى أنه أكو شيء ثابت وظاهر وأنا أجل أتصرف به، هذا يسمونه تصرف في المعنى، الذي هو عبارة عن شنو؟ يعني أخذ المعول وهدم البناء، هذا يسمونه تصرف في من؟ في المعنى. أكو تصرف مو في المعنى، تصرف في وجه المعنى. وجه المعنى شنو؟ المعنى قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. الإطلاق والتقييد شنو نسميه؟ منسميه المعنى، نسميه وجه المعنى. الشيخ الأنصاري يقول مقامنا مو من تصرف في المعنى، وإنما مقامنا من تصرف في وجه المعنى. طبعا ليش 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 هو يقول تصرف في المعنى؟ يقول المعنى واضح، المراد الجدي واضح، ولم يكن الخطاب الثاني يتلاعب في المراد الجدي، بل المراد الجدي منعقد ولا تلاعب فيه، فالمعنى وهو المراد الجدي صار به تلاعب. حمل المطلق على المقيد تصرف في المراد الجدي، أم أن المراد الجدي من أول الأمر هو على الحصة الخاصة؟ يقول هو من أول الأمر، هو حكايته من أول الأمر على الحصة الخاصة. إذن وين دي يصير تصرف؟ تصرف في وجه المعنى مو في أصل المعنى، تصرف لا في الإرادة الجدية، تصرف إحنا عبارنا مطلق فاتضح أنه شنو؟ مقيد. تصرف في الإطلاق الذي هو وجه المعنى، المعنى له وجهان مطلق ومقيد، لكنه باللب هو شنو؟ ليس له إلا معنى واحد، كمعنى واحد، وجوه هذا المعنى مثل واحد يبدل بدلة ويلبس بدلة أخرى، تبديل البدلة تبديل في وجه الشخص. أما زيد يصير شايب، زيد الشاب يصير شايب، هذا تصرف في أصل المعنى. أما زيد يبدل بدلة ويلبس بدلة، تصرف في وجه المعنى. شيخ الأنصاري يريد يقول حمل المطلق على المقيد ليس تصرف في أصل المعنى، وإنما تصرف في وجه المعنى. في الأوامر التخيلية الذي ليس في البين تبدل من حيث النتائج المعنى يسموه تصرف في وجه المعنى. شوف العبارة، بأن التقييد ليس تصرفا في أصل المعنى، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى. من هذا التصرف في وجه من وجوه المعنى؟ اقتضى هذا الوجه ياهو وهو الإطلاق، اقتضاه يعني اقتضى وجه هذا الوجه وهو المعنى، يعني هو شلون وصلنا إلى الإطلاق وقلنا أن هذا اللفظ مطلقا لأجل أنه مجرد عن القيد. طبعا لأن وين يتصور التصرف في وجه المعنى؟ في دائرة التخيلات. مع تخيل خيلنا تخيل تصرف في وجه المعنى مو في أصل المعنى، مع تخيل ورود الدليل الأول وهو المطلق في مقام بيان تمام المراد، إلا أنه بعد الاطلاع على الدليل الثاني وبعد الاطلاع على الدليل الثاني على ما يصلح للتقييد نعلم بأن الدليل الأول ما كان يراد منه تمام الأفراد وإنما يراد منه الإجمال، نعلم وجود رقبة لكن على يا وجه على وجه الإجمال لا على وجه تمام الأفراد. إذن فلا الشيخ يقول تقول أنت تحكيها والله منها، فورود المخصص المنفصل لا يوجب زوال الإطلاق، بل ورود المخصص المنفصل يتلم مقدمات الحكمة أي المقدمة الأولى، فلا يكون المتكلم في مقام البيان، ومع عدم البيان فلا إطلاق. فإذا هو ليس زوال الإطلاق وإنما استكشاف لعدم الإطلاق. شوفوا اللي يشير إلى هذا المطلب، شوفوا العبارة يقول فلا إطلاق فيه في الدليل الأول حتى يستلزم تصرفا. فلا السبيل الأول فيه تصرف وهو حمل المطلق على المقيد فيه تصرف، يقول لا إطلاق فيه فلا يستلزم. فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بخلاف التصرف في المقيد فإنه تصرف. شلون يحمل المقيد؟ شلون يتصرف بالمقيد؟ بحمل أمر المقيد على ماذا؟ على الاستحباب. حمل أعتق رقبة مؤمنة ماذا نحملها؟ على الاستحباب. إذن أمامك أحد سبيلين، سبيل أن نقول بنظرية التقييد وهذا لا تصرف فيه، ونظرية أخرى وسبيل آخر نقول بحمل المستحب على حمل المقيد والدليل الثاني على استحباب. يقول هذا فيه تصرف، هذا ما أفاده الأنصاري. الشيخ راح يجاوب، قال لك كم جواب؟ عنده جوابين. أولا حمل المطلق على المقيد تصرف، غايته تصرف ليس بمجازي. ليش؟ لأن المطلق هو يتولد منه إرادة استعمالية مو يم عالم الإرادات الجدية، وبين المقيد وبين المطلق أكو تصرف، لأنه ضرب للإرادة الاستعمالية في الإطلاق. يعني نحن والدليل الأول كان ظاهرا في السعة، إذا الدليل الثاني شنو؟ ضرب السعة مو كشف عن عدم السعة. أخي ضرب السعة مو كشف عن عدم السعة، وإذا ضرب يعني شنو؟ صار تصرف. إذا كان يكشف لما كان تصرف، ما صحيح. أما إذا ضرب كان تصرف. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق. ليش؟ لما عرفت من أن الظفر بالمقيد أو بالمقيد أن الظفر بالمقيد لا يكون شنو؟ كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة ليس ظاهرا بمراد جدي. فإذا تتكشف كشف في دائرة الإرادات الجدية، أما تصرف في الإرادات الاستعمال. تقول هنا بعد أنا أضيف هنا عبارة، فالمقيد يكون تصرفا في المطلق في إرادته الاستعمالية، وإن كان بلحاظ إرادته الجدية ليس تصرفا وإنما هو كاشف. والعبرة إحنا وين؟ بلحاظ الإرادة الاستعمالية. فإذا بلحاظ الإرادة الاستعمالية ففي البين تصرف. جيد. نعم يقول إلا أن هذا تصرف هل كل تصرف يجرنا إلى المجاز؟ يقول له
لا 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 لا، ليس كل تصرف يعد مجازا، بل التصرف الذي يوجب تضييق الدوائر على سبيل تعدد الدال والمدلول ليس من التصرف المجازي. غاية الأمر أن التصرف في المطلق بالتقييد لا يوجب التجوز في المطلق. لتكمل هنا كمل، ليس كل تصرف يستدعي المجاز، التصرف الذي يستدعي المجاز هو عبارة عن تغيير ما وضع له اللفظ، فإذا كان اللفظ موضوع لله بشر فالتقييد لا يكون تصرفا مجازيا وإنما تصرفا غير مجازي، فحمل المطلق على المقيد تصرفا لا يستلزم المجازية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا في المقيد. ليش؟ فإنه في الواقع والحقيقة، فإنه في حقيقة الأمر وواقع الأمر. الدليل الثاني شبيه أيضا مستعمل في الإيجاب، الدليل الثاني مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان، يعني شنو الاستحباب هنا؟ شنو معنى الاستحباب هنا؟ مو معنى جواز الترك، وإنما بمعنى أفضل الأفراد. كان المستحب ها هنا مو بمعنى جواز الترك، كان بمعنى أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا بمعنى جواز الترك. ليش يا به؟ ضرورة أن ملاك الاستحباب لا يقتضي استحباب فيما إذا اجتمع ملاك الاستحباب مع ما يقتضي ملاك الوجوب. فصار معنا، شوف التفتوا، إذا كان المستحب فيه ملاك الاستحباب دون ملاك الوجوب يقتضي الحمل على الاستحباب مع جواز الترك، إذا كان المستحب في مورد فيه ملاك الوجوب لا يحمل على جواز الترك، وإنما يحمل على ماذا؟ على أفضل الأفراد. ومقامنا من الاستحباب الذي فيه ملاك الوجوب فلا يقتضي المجازية. واضح هذا؟ نعم. هذا نرجو إلى غد الحمد لله. عليكم السلام شيخنا الجليل، حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.